قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ محمود الطحان رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
حيا الله الشيخ عبد الرحمن وحيا الله السادة المشاهدين. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. في المحاضرة الماضية تكلمنا على الطريقة الأولى من طرق استخراج الأحاديث النبوية، وهي الطريقة التي تعتمد على من يذكرنا الإخوة الشباب، تفضل.
التخريج عن طريق معرفة اللفظ الأول من الحديث.
التخريج عن طريق معرفة أول لفظة في الحديث، وأخذنا لها كتاب. أي كتاب؟ تفضل.
كتاب الجامع للسيوطي.
كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. تدربنا في المحاضرة الماضية على كيفية فتح الكتاب، وتعرفنا على معالم منهج الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، فإنه يورد كما رأينا الحديث القصير اللفظ، ثم يذكر بعد ذلك من أخرجه من أصحاب الكتب المصنفة في القرون الأولى المسندة، ثم يذكر صحابيه، ثم يذكر الحكم عليه بحرف واحد، صاد ممدودة يعني حديث صحيح، أو حاء يعني حديث حسن، أو ضاد يعني حديث ضعيف. ما هو الفرق بين الحسن والصحيح؟ ما هو الفارق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح؟ النقطة التي يختلفان فيها، منشأ الاختلاف بين الصحيح والحسن، حد يذكر؟ تفضل.
مقدار ضبط الراوي.
أحسنت، الله يحفظك ويبارك فيك. عندنا الحديث المحتج بها إما أن تكون صحيحة بنوعيها، يعني صحيح لذاته وصحيح لغيره، وإما أن يكون حسن لذاته أو حسن لغيره. هذا التفاوت في مراتب الحديث المقبول أو المحتج به إنما يرجع إلى ضبط الراوي، لأن ضبط الراوي شرط من شروط صحة الحديث الصحيح، اتصال سنده وضبط راويه وعدالته. العدالة لا تتجزأ، بمعنى أن الراوي إما عدل وإما غير عدل، فلا تتجزأ العدالة. أما الضبط فتجزأ، واحد يحفظ بنسبة 100%، بنسبة 70%، 50%، ممكن 45%، ويأخذ درجات رأفة ليقبل، اللي هو الضعيف الذي يتقوى بشواهده. فالسيوطي رحمه الله تعالى يفرق بين هذين النوعين في مراتب الاحتجاج، فيذكر الصحيح ويذكر الحسن ويذكر الضعيف. كذلك الضعيف نفسه أنواع كثيرة، لا يعنينا الآن أن هذا بابه درس المصطلح، إنما يعني بنذكر بموضوع الدرس الماضي أن السيوطي رحمه الله تعالى يذكر الحديث ويذكر من أخرجه وصحابيه، ويشير إليه بإشارة قصيرة جدا حرف واحد ليبين درجته. وقلنا كذلك الخدمات التي بذلت على هذا الكتاب، فيض القدير للمناوي في شرحه والكلام على علله، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جرد الكتاب وقسمه إلى قسمين، صحيح وصحيح الجامع وضعيف الجامع، وغير ذلك من الجهود. وبقي على الطالب الذي يدرس معنا في الأكاديمية أن يمرن نفسه، يعني التعليم لابد فيه من مخالطة وملازمة، هذا أصل في التعلم، ومما نسب إلى بالمعالي الجويني: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. خاصة علم التخريج ودراسة الأسانيد والعلل، هذا علم معملي يحتاج إلى ورشة عمل وإلى ملازمة، وكل خطوة تتدرب عليها ثم تتمرن، يعني تتعلمها نظريا تتمرن عليها ثم تأخذ واجب وتخطئ في الواجب وتصحح إلى أن يستوي عودك في الجزئية هذه، فإذا استويت تنتقل إلى المرحلة التي تليها، وهكذا في كل درس. فطبعا الأكاديمية ترمي كامل، فصل دراسي كامل، لا نتعجل جني الثمرة، هذا لا يطلب في المحاضرات الثانية والثالثة والرابعة، إنما أطلب ذلك في آخر المحاضرات، بمعنى أنك اليوم تتعلم شيئا يسيرا ثم تترقى فتأخذ شيئا آخر ثم تترقى، ويتم تجميع لهذه الوحدات المتناثرة لتؤدي من خلالها واجب معين في جزئية معينة في هذا العلم. فيعني لا نتعجل، ولكن المطلوب من الطالب المشارك معنا والمشاهد إن أراد أن يتعلم أن يجتهد في تعليم نفسه، بمعنى أن إذا كنا مثلا فتحنا كتاب الجامع الصغير وقرأنا 10 نماذج أو 8 نماذج في الحلقة، فالمتعين على الطالب أن يأخذ الكتاب ويقعد يقرأ 50 نموذج 100 نموذج ويعلم على ما صعب عليه فهمه، ليرسل أسئلة عبر النت أو يتصل أو يسأل إخوانه الذين هم بجواره من طلبة العلم الذين لهم سبق في دراسة هذه المادة حتى يتسنى له التفهم والتعلم وأن يمشي نفسه في هذا العلم الشريف. قلنا في بداية الحلقة الماضية أن هذه الطريقة وهو التخريج عن طريق معرفة أول لفظات في الحديث يستخدم العلماء لها 3 أنواع من المصنفات. تركنا النوع ودخلنا على النوع الثاني وهو الكتب التي رتبت الأحاديث على أول لفظة. نرجع اليوم لنأخذ ما كان هو أول، يعني في صفحة 59 من الكتاب، المصنفات المساعدة في هذه الطريقة، الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ثم الكتب التي رتبت الأحاديث فيها على ترتيب حروف المعجم. احنا خدنا الثانية وبنرجع اليوم للأولى، لماذا؟ لأن أنا أريد التأسيس، أريد أبدأ معه مع الطالب بالسهل ثم أرتقي معه في الأصعب وهكذا حتى يعني يشتد عوده فينطلق بعد ذلك إن شاء الله في الفهم والممارسة. وكما قلت في المحاضرة الأولى لو نذكر أن كل ما سنفعله إلى أن ننتهي من طرق الاستخراج هذه كلها مرحلة، ثم ندخل بعد ذلك في مرحلة تالية وهي مسألة جمع الطرق وتفتيش الأسانيد والمقارنة بينها والوقوف على مواطن العلة ومواطن التفرد ومواطن الاتفاق، هذه مرحلة تالية تأتي مثلا بعد حوالي 8 أو 9 حلقات من الآن، وهكذا في يعني التدرج في معرفة هذا العلم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يعيننا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الآن إن شاء الله تعالى سنبدأ في النوع الثاني من المصنفات المساعدة في هذه الطريقة، وهي الكتب التي جمعت الأحاديث المشتهرة على الألسنة. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كلمة في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس. المراد بالأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس ما يدور على ألسنتهم ويتناقلونه بينهم من الأقوال منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بعض هذه الأحاديث صحيحا أو حسنا، ولكن الكثير منها ضعيف أو موضوع أو لا أصل له، وربما أن انتشار مثل هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة واشتهارها بين عامة المسلمين يفسد على المسلمين دينهم.
نعلم أن الوضعين والكذابين كانت لهم أغراض مختلفة في دس الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هي أغراض ما كان القصد منها التكسب، ومنها ما كان المقصود منها التقرب إلى الولاة، ومنها أغراض سياسية، ومنها أغراض مذهبية في نصرة مذهب على مذهب أو طائفة من طوائف المسلمين على غيرها. فكانت هناك يعني جملة من الأغراض التي اندفع لها سيل جرار من الكذابين والوضعين، لأن كما هو معلوم أعداء هذا الدين حاولوا النيل من الكتاب المنزل فلم يستطيعوا ولن بتحدي القرآن الكريم لهم، فقالوا نعمد إلى الأحاديث، فنضع الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم محاولة منهم لإفساد هذا الدين وإدخال ما ليس منه فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى كما تولى حفظ القرآن تولى حفظ السنة. قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المكذوبة قال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأخرج الله تعالى هؤلاء الأئمة الأبطال الأعلام الذين بذلوا المهج والأرواح في خدمة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه. هذا يحيى ابن معين سيد المحدثين في زمانه وقرين الإمام أحمد في رحلة الطلب. كان يحيى ينهى عن سماع حديث أبان عن أنس. أبان كذاب، وكان ينهى الناس عنها، عن هذه النسخة، نسخة أبان عن أنس، يحيى بن معين ينهى الناس عنها. ثم دخل عليه أحمد وفي مسجد بغداد مستلق على ظهره وهو يحفظ نسخة أحاديث أبان عن أنس، أكثر من 1000 حديث، نسخة كبيرة. فقال: يغفر الله لك يا أبا زكريا، تنهى الناس عن نسخة أبان عن أنس وأنت تحفظها؟ قال: نعم أنا أحفظها، حتى إذا ما جاء كذاب فجعل مكان ثابت أنس، مكان ثابت أبان، قلت لو كذبت. ثابت البناني ابن أخت أنس وأثبت الناس فيه وحامل راية مدرسته وراويته، فمعظم أحاديث أنس يرويها ثابت البناني عنه ابن أخته. فإذا جاء كذاب وأبدل مكان ثابت البناني أبان، يا ابن معين يقول لو كذبت، ليست هذه ثابت عن أنس إنما هي أبان عن أنس. فكانوا يهتمون بحفظ الموضوع كما يهتمون بحفظ الصحيح. وأخرج الله تعالى هؤلاء الأعلام شعبة والأعمش وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد والبخاري ومسلم، وهذا الجيل المبارك في جيل الرواية هم الذين حفظ الله بهم هذا الدين. فكان من جهود العلماء أنهم ينبهون على هذه الأحاديث. ثم جاء الأئمة بعد ذلك في القرون المتأخرة وجمعوا الأحاديث الموضوعة، جعلوها في مصنفات مستقلة، ومنهم من جمع كما سنرى الآن، جمع الأحاديث المشتهرة على الألسنة أعم من أن تكون صحيحة أو حسنة أو ضعيف. نعم الأكثر فيها الضعيف والموضوع، والقليل منها صحيح أو حسن، لكن هم جمعوها جمعا عاما بقصد خدمة المسلمين والتنبيه على ما قد يسمعه المرء من داعية لا يميز، خطيب لا يميز، أو اشتهر بين العامة هذا الحديث فيعلم صحيحه من سقيمه وإلا كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل.
وربما أن انتشار مثل هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة واشتهارها بين عامة المسلمين يفسد على المسلمين دينهم لاعتقادهم أنها مروية عن نبيهم، وبالتالي عملهم بمقتضاها وزعمهم أنه لا يصلح سواها. لذا قام كثير من العلماء المتخصصين بالحديث في أعصار متعاقبة بتصنيف كتب جمعوا فيها الأحاديث المشتهرة على الألسنة في تلك العصور، وبينوا صحيحها من سقيمها، وبينوا من رواها وخرجها من أصحاب المصنفات إن كان لها أصل، وذلك تحذيرا للناس من العمل بها والتأدب بأدبها إن كانت مكذوبة أو لا أصل لها.
ولذا يعني ننبه بشدة على إخواننا الذين يتصدرون في الدعوة إلى الله تعالى ويصعدون المنابر ويخطبون في الناس، أصل عظيم من أصول نجاح الداعية ألا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يثبت، وإذا تكلم فلله الحمد في الصحيح والحسن ما يغني عن الضعيف. هات أي حديث ضعيف أو موضوع آتيك بما ينوب عنه من الصحيح، فالله تعالى جعل لنا في الصحيح والحسن مندوحة عن استخدام الحديث الضعيف أو المكذوب. وشيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله تعالى له مشروع البدائل المستحسنة، طبع منه جزئين صغيرين ويكمل صلى الله يسر له إكماله، يأتي بالحديث الضعيف أو الموضوع ويبين ضعفه وعلته ومداره على من الضعفاء، ثم يقول ينوب عنه من الصحيح كذا وكذا وكذا. فلله الحمد أنت كداعية أو كخطيب لست مضطرا أبدا لأن تذكر على المنبر أو بين الناس حديثا لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كذبت عليه، فعندك من الصحيح والحسن ما يغني.
فنقول لإخواننا لا بد وأنت تعرف أنك ستخطب الجمعة، ستدرس، ستتكلم في حديث كذا وكذا وكذا، لا بد لك من أن تتحرى من أين لك هذا الحديث، وإلا يعني أثمت إن لم تتحرى في نسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يليق بخطيب أو بداعية أو بطالب علم يتصدر في الناس خطيبا أو مدرسا أو معلما يذكر أحاديث لا يعرف لها زمام ولا خطام. فمهم جدا أن يعني ينتبه إخواننا المتصدرون في الناس لهذه القضية الخطيرة الحساسة التي فيها مسؤولية عظيمة جدا، وهي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصح نسبته إليه.
والشهرة في هذه الأحاديث ليست هي الشهرة الاصطلاحية التي معناها أن يروى الحديث من ثلاث طرق أو أكثر، وإنما المراد بها الشهرة اللغوية، أي انتشار هذه الأحاديث على ألسنة الناس ومعرفتها لدى عامتهم. وأكثر هذه المصنفات مرتب على نسق حروف المعجم، ومن هذه المصنفات التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي.
الدرر مكتوب عندك أنه متوفى سنة 974، أليس كذلك؟
بلى.
هذا خطأ، صوابه 874.
874.
التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة 874 للهجرة. الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 1190 للهجرة. اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة مما ألفه الطبع وليس له أصل في الشرع لابن حجر المتوفى سنة 52 للهجرة.
مسألة التواريخ الوفيات الأئمة، وإن ظن البعض أنها لا فائدة من ذكرها، لكنها حقيقة في علم الحديث غاية في الأهمية. قد يدعي كما سنعرف إن شاء الله من خلال دراسة مصطلح الحديث أن فلانا يدعي السماع من فلان، فيقال له متى سمعته؟ يقول مثلا سمعته سنة 350، قلت هو مات سنة 348 فينقطع. وهذا كان يستخدمها العلماء كثيرا في الكشف الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سئل الراوي متى سمعت فلان وهو لم ينزل هذه البلد، فيقول مثلا سمعته سنة كذا، فيقول له هو مات قبل ذلك، فيعلم أنه يكذب. والمصنفات في هذا الباب يعني في أخونا الدكتور ميلفي بن حسن الشهري له كتاب التأريخ وأثره في معرفة الحديث، في معرفة علل الحديث، مهم جدا مسألة التاريخ ومعرفة وفيات العلماء والأئمة، مسألة مهمة جدا في النقد الحديثي، ويتنبه لها، ليست مذكورة في الكتب من باب يعني التكملة، ولكنها مسألة مهمة.
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 92 للهجرة. تمييز الطيب من الخبيث مما يدور على ألسنة الناس من الحديث لعبد الرحمن بن علي بن الديبع الشيباني المتوفى سنة 44 للهجرة. إتقان ما يحسن من الأحاديث الدائرة على الألسن لنجم الدين محمد بن محمد الغزي المتوفى عام 85 للهجرة، جمع فيه بين كتاب الزركشي وكتاب السيوطي وكتاب السخاوي وزيادات حسنة عليها.
كشف أظن هذا الكتاب معنا؟
نعم سيدي
موجود.
كشف الخفاء؟
لا، كتاب كتاب إتقان ما يحسن.
لا،
هو على أي حال كتاب إتقان ما يحسن نجم الدين الغزي، كتاب مطبوع في مجلدين، هو هذا الكتاب. الكتب التي قرأ الشيخ عبد الرحمن التذكرة لبدر الدين الزركشي والدرر المنتثرة للسيوطي واللآلئ المنثورة للحافظ ابن حجر والمقاصد الحسنة للسخاوي وتمييز الطيب من الخبيث، كل هذا جمعه نجم الدين الغزي في إتقان ما يحسن. هذا توفيرا على طالب العلم. فإن أردت أن تجمع ما يتعلق بهذا الباب من الأحاديث المشتهرة فعليك بهذا الكتاب إتقان ما يحسن وكتاب كشف الخفاء الذي سنقرأ فيه الآن، فتكون بهذا قد جمعت كل ما يتعلق بهذا الباب، باب الأحاديث المشتهرة على الألسنة أعم من أن تكون صحيحة أو حسنة أو ضعيفة. نعم تفضل.
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى عام 62 و100 للهجرة.
ومئة وألف
من الأصغر
إلى الأكبر. نعم. إلى الأكبر.
نعم. رفع الله عليك
وإياك. الله
يسلمك. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة هو كتاب جامع لكثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، إذ بلغت أحاديثه في النسخة المطبوعة المرقمة أحاديثها 1356 حديثا، وفيه من الصناعة الحديثية ما ليس في غيره مع التحرير والإتقان، كما قال اللكنوي قال ابن العماد الحنبلي، وهو أجمع من كتاب السيوطي المسمى بالدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، وفي كل منها ما ليس في الآخر.
قال إن كتاب المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي رحمه الله يعتبر من ناحية الصناعة الحديثية هو أقوى كتاب في الكلام على الأحاديث، حتى إن العجلوني كما سنقرأ بعده يقول إن هو جمع مقاصد كلام السخاوي، لا، كلام السخاوي في المقاصد يعتبر يعني أقوى كلام من جهة الصنعة الحديثية وتطويل النفس في الكلام على علة الحديث ومخرجه وصحته وضعفه إلى غير ذلك. فكتاب المقاصد على صغر حجمه، يعني ليس فيه من الأحاديث إلا هذا القدر اليسير 1356، بالنظر إلى ما في كشف الخفا يعتبر أقل من النصف، لكنه من حيث التحرير والصناعة الحديثية والدقة والإتقان في النقد وبيان علة الحديث ومدار الضعف وغير ذلك، يعتبر كتاب المقاصد أفضل هذه الكتب على الإطلاق. تفضل.
ولذلك اعتنى العلماء به فتناولوه بالدرس والاختصار، فاختصره تلميذه عبد الرحمن بن علي ابن الديبع الشيباني في كتابه تمييز الطيب من الخبيث، كما اختصره علي بن محمد المنوفي عام 39 و900 للهجرة في كتابه الرسائل السنية. وقد رتب السخاوي أحاديث الكتاب على نسق حروف المعجم، فسهل على المراجع فيه الكشف بسرعة عن الحديث الذي يريده. وبعد ذكره للحديث يذكر من خرجه إن كان له أصل، وبين مرتبته والكلام عليه وما قاله العلماء فيه بشكل يشفي الغليل، وإن لم يكن للحديث أصل أي سند وليس في كتاب من كتب الحديث بين ذلك وقال لا أصل له، وإن توقف وخشي أن يكون له أصل قال لا أعرفه. والكتاب قيم في بابه نفيس في موضوعه، لذا كان ولا يزال وسيبقى عمدة العلماء في كشف اللثام عن الأحاديث المشتهرة على الألسنة.
يعني الذي نريده في حلقة اليوم هو أن الطالب يفهم ويعرف أنه إذا رام الكشف عن حديث من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لا أقول المشتهرة من ناحية الصناعة الحديثية اللي هو التعريف الاصطلاحي، فعليه أن يعمد إلى مجموعة هذه الكتب، وكما قلنا المقاصد الحسنة وكتاب نجم الدين الغزي إتقان ما يحسن وكتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس، ففيها ما ليس في غيرها، حوت وجمعت كل هذا الباب من المصنف من الأحاديث، بحيث ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وإلى لأن حقيقة قضية التخريج هي قضية كتب، درس التخريج ودراسة الأسانيد يحتاج إلى طالب نبه معه أجندة يسجل كل ما يسمعه ويعيد السماع ويطلع، على قدر اطلاع المرء على الكتب على قدر تفوقه على أقرانه وتميزه بينهم. هذه مسألة مهمة جدا، وكان يوصي بها العلماء أن الإنسان إذا وقع في يده كتاب يجتهد في قراءة مقدمته وقراءة فهرسه، فيكون قد حوى مقصد المصنف، لأن كل مصنف يبين عما في نفسه من سبب تأليفه لهذا الكتاب. فإذا قرأت مقدمة الكتاب فقد فهمت لماذا ألف المؤلف هذا الكتاب، ثم بقراءة الفهرس عرفت المحتوى، فبسرعة وجيزة تستطيع خلال نصف ساعة، ساعة على الأكثر، أن تعرف ما يحويه كتاب مصنف في 10 مجلدات. يتميز الطالب عن غيره بفتحه الكتب، وعلم التخريج ودراسة الأسانيد هو في الدرجة الأولى ورشة عمل. أما الذي سيعتمد في دراسته معنا على مجرد حفظ الكتاب لن يستفيد شيئا، إن أراد أن يتفهم وأن يتعلم. ونحن ترانا إلى الآن ما دخلنا على كتاب واحد من الكتب الأصول، يعني ما فتحنا بعد صحيح البخاري ولا مسلم ولا بقية الكتب الستة ولا مسند أحمد، هذا سيجيء إن شاء الله في الطريقة الثانية. فهي نصيحتي للإخوة والسادة المشاهدين هو أن علم التخريج يحتاج إلى المكتبة وإلى فتح الكتب وإلى كل ما وقع في يدك كتاب ابدأ بقراءة مقدمته وفهرسه، ودونك يعني بطاقة أو ورقة تسجل فيها كل ما يعني يند لك أو تستفيد منه، ورقة صغيرة تسجل اسم الكتاب، اسم المحقق، دار النشر التي طبعت، محتواه، مقصده، الفائدة التي ستخرج بها من هذا الكتاب. بعد نهاية الفصل الدراسي تتجمع هذه البطاقات، يكون عندك يعني رصيد معرفي جيد تستطيع أن تواصل فيه الدرس والبحث بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ عبد الرحمن.
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. هذا الكتاب كتاب نافع جيد، حوى كثيرا من الأحاديث المشتهرة، والظاهر أنه أكبر كتاب في هذا الباب وأجمعه للأحاديث المشتهرة على الألسنة، وهو مرتب على حروف المعجم. وقد لخص فيه مؤلفه كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي مختصرا في كل حديث على بيان مخرجه وصحابيه وبعض الفوائد مما يستطاب أو يستحسن عند أئمة الحديث، لكنه لم يقتصر على أحاديث المقاصد الحسنة، بل ضم إليها أحاديث من كتب الأئمة الذين سبقوه في هذا الباب كاللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة لابن حجر، وكتاب الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي وغيرهما من الكتب. ويذكر في كل حديث من أخرجه من أصحاب المصنفات، ويذكر رتبته على الغالب.
رتبته يعني إيه؟ يعني تفضل، يعني إيه رتبته؟
من حيث الضعف والصحة،
يعني درجته، كلام عليه صحة وضعف.
ويذكر رتبته على الغالب أو يذكر أقوال العلماء فيه.
يعني من لا يستطيع الوصول إلى حكم على الحديث يرى مثلا متعارضات، هذا يحسن وهذا يضاعف، هذا يقول حسن لغيره وهذا يضاعف، وليس عنده في هذه النقطة الحرجة نقطة التمييز في المتعارضات والجزم بحكم على الرواية، ينقل كلام أهل العلم لكن لا يترك الحديث بغير كلام عليه. فإذا كان عنده متعارضات ولا يستطيع الجزم بصحة أو بحسن أو بضعف، أقل القليل أن يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا من الأئمة الذين يكثرون عادة من ذكر أحكامهم على الأحاديث بعد تخريجها.
وإذا لم يكن للحديث أصل بينه، وإذا لم يكن بحديث بين ذلك بقوله ليس بحديث، وربما قال إنه من الحكم المأثورة أو من كلام الصحابة أو أحد العلماء. وقد اشتمل الكتاب على 54,203 حديث كما هو مبين في النسخة المطبوعة المرقمة، فتكون أحاديثه أكثر من ضعفي ما في كتاب المقاصد الحسنة، فهو أكبر مصنف في هذا الباب والله أعلم.
هذا هو الكتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للإمام العجلوني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأصله من دمشق. نحاول في هذه العجالة السريعة أن نتعرف تعرفا مباشرا على الكتاب وعلى طريقة مؤلفه فيه، فنأخذ قدرا من النماذج بحيث يستطيع الطالب أن يتفهم طبيعة الكتاب. نأخذ بعض الأحاديث شيخ عبد الرحمن. تفضل.
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
هذا أول حديث في الكتاب، وهو يعني تبع في ذلك الأئمة الذين بدأوا كتبهم ومصنفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنيات رجاء الإخلاص والبركة. نعم.
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث خرجه البخاري في أول حديث في الجامع الصحيح، واعتبره كالخطبة لكتابه، فإن البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر مقدمة، وإنما قال بسم الله الرحمن الرحيم، باب إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وذكر بعض الآيات في الوحي، ثم ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، فقال العلماء جعل الحديث كالخطبة للكتاب. حديث إنما الأعمال بالنيات أصل عظيم جدا من أصول هذا الدين، حتى قال بعضهم كما في الكتاب هنا: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وهذا الحديث العظيم القدر جدا، حديث إنما الأعمال بالنيات، لا يصح روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد من الصحابة إلا عن عمر، ولم يصح روايته عن عمر من التابعين إلا علقمة ابن وقاص الليثي. يعني انفرد عمر من جملة الصحابة برواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروه عن عمر من التابعين إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة من أواسط التابعين إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي من صغار التابعين إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. شايف التفرد؟ في أربع طبقة الصحابة لم يروه عن إلا عمر: كبار التابعين علقمة بن وقاص الليثي، صغار التابعين محمد بن إبراهيم التيمي، صغار التابعين أوسط التابعين محمد بن إبراهيم، صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم اشتهر بعد يحيى، رواه كما يقول حافظ الذهبي وغيره، رواه عن يحيى 300 نفس. وفي ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري في سير أعلام النبلاء في المجلد الخامس، عد الحافظ الذهبي من روى هذا الحديث عن يحيى فذكر 192 راوي مرتبين على حروف الهجاء. حديث عجيب جدا، يعني في أوله تراه بهذا التفرد، ثم من عند يحيى يملأ الآفاق. فالعلماء يقولون هذا حديث غريب باعتبار أوله، مشهور باعتبار آخره. يعني أوله في غرابة، في تفرد، ثم اشتهر بعد يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى. ولا يعرف الحديث في دواوين الإسلام إلا من طريق يحيى عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب، يعني هذا حديث عظيم القدر جدا، حديث إنما الأعمال بالنيات، والعلماء لهم عليه جهود مشكورة وبيان لما حواه من منزلة عظيمة في الدين، وهو باب الإخلاص. نأخذ مثال آخر، نموذج آخر. قال هو رواه وكذا، قال رواه الشيخاني عن عمر وكذا رواه غيرهما من أصحاب الكتب المعتمدة، إلى آخر ما ذكر من الكلام. طب هذا حديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح ولا ضعيف؟ حديث صحيح. طيب لماذا العجلوني وهو لماذا جاء بحديث صحيح؟ قلنا إن الكتاب لم يصنف من أجل الضعيف فقط، هو لم يجرد كتابه لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوع، كمثلا الموضوعات لابن الجوزي، أو المنار المنيف في بيان الموضوع والضعيف للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. هو لم يجرد الكتاب للضعيف والموضوع، وإنما جعله في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وهذه الأحاديث المشتهرة على الألسنة قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة أو موضوع، وهو الأغلب ضعيف والموضوع وهو الأغلب. يعطينا نموذج بقى من
الحديث رقم 3: آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر.
سلم يا رب. هذا كلام يصلح أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
والأيام الله تعالى هو الذي خلقها وخلق ما يكون فيها من أحداث، فيقول آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر. تفضل.
رواه ابن مردوية في تفسيره عن ابن عباس والخطيب.
طبعا تفسير ابن مردوية مفقود، والعلماء لهم جهود على تجميع مرويات ابن مردوية من كتب التفسير، يعني ابن كثير كثير النقل منه جدا في تفسيره، فيقول قال ابن مردوية ويذكر الأحاديث. وأظن أن في الجامعة الإسلامية كم هائل من الرسائل في الاجتهاد في جمع مرويات ابن مردوية من بطون الكتب وتدوينها، وأظن أن وعاء مرويات ابن مردوية المختارة للضياء المقدسي.
أكمل الشيخ؟
فضل.
رواه ابن مردوية في تفسيره عن ابن عباس والخطيب لكن بلفظ من الشهر. وقال
يعني
السيوطي
آخر أربعاء من الشهر مش في الشهر، يعني رواية الخطيب آخر أربعاء من الشهر. ماشي تفضل.
وقال السيوطي في الجامع الكبير رواه وكيع في الغرر
في الغرر
وابن مردوية في تفسيره عن ابن عباس وفيه مسلمة بن الصلت متروك، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.
إذا جاء حديث مثل هذه الأحاديث تقول لك أن تقول هذا حديث لا يصح وهو في كتاب كشف الخفل للعجلون، وارجع إلى الكتاب انظر كلام أهل العلم هناك عليه. لكن إذا قلت أنت هذا حديث لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده مسلمة ابن الصلت وهو متروك، تعرف متروك يعني إيه؟ يعني متهم بالكذب، شر الحديث الموضوع، ما كان راويه كذاب، شر أنواع الأحاديث على الإطلاق ما كان راويه كذاب. الذي يليه في الشر ما كان راويه متروك. متروك يعني إيه؟ يعني متهم بالكذب. ما هو الفرق بين متهم بالكذب وبين كذاب؟ أن الكذاب ثبتت عليه التهمة، وأن المتروك لم يتيقن أنه يكذب، قالوا أو يكذب في حديث الناس وإن لم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى متروك. هذا مثل هذه الأحاديث لا تنجبر ولا يعني لا سبيل إلى تصحيحها أو جمع طرق عليها أو نحو ذلك، هذا شر أنواع الحديث الضعيف اللي هو الموضوع ويليه المتروك.
ورواه الطيوري من وجه آخر عن ابن عباس موقوفا انتهى. وقال ابن رجب لا يصح.
حفظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى من الأئمة، يعتبر في المتأخرين، لكن نفسه عالي جدا في باب العلل والنقد الحديثي، ويتضح ذلك جليا في شرحه لعلل الترمذي. كتاب الترمذي اللي هو السنن في آخره، آخر كتاب فيه كتاب العلل الصغير، والترمذي له كتاب العلل الكبير. فالعلل الصغير هذا قام بشرحه الإمام الجهبذ الحافظ البارع ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وشرح علل الترمذي. وهذا الكتاب أوصي به كل من له اهتمام بعلم الحديث، شرح علل الترمذي هذا كتاب مفيد جدا، لا يدخل إلى يعني معرفة العلل أو النقد الحديثي أو معرفة تفاوت مراتب الثقات وتمييز بعضهم على بعض عند الاختلاف، ترجيح إذا اختلفوا يقدم من على من، وأخطاء الرواة، لأن علماء الحديث بشر، والإنسان منا إذا كان في بلده في مكتبته يعني يراجع أولا بأول شأنه، شأن إذا تكلم غير المسافر، مسافر بعيدا عن كتبه بعيدا عن مشايخه، فيختلف حاله. فبعض العلماء كانوا إذا خرجوا من بلادهم ونزلوا بلاد أخرى فحدثوا فيها فتكثر أخطاؤه، مثل مثلا هشام ابن عروة. هشام كان ينزل العراق للتجارة، فكان يحدث عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في المدينة فهو كتبه عنده وكان يحدث من كتابه، فإذا نزل للتجارة وطلبوا منه أن يحدث فتكلم فيكثر الخطأ في حديثه. لذلك يقولون مرويات هشام في العراق يعني ليست بنفس القوة التي تكون حينما يكون في المدينة. وهكذا يعني الإمام قد يكون في بلد أفضل منه في بلد، قد يكون في شيخ أفضل منه في شيخ، بمعنى أن مثلا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، فحماد ثبت في حماد بن سلمة ثبت في ثابت البناني، والبخاري لم يخرج لحماد بن سلمة، خرج له مسلم، وكان صلبا في السنة رحمه الله ورضي عنه. فقد يكون الراوي متميز في شيخ فإذا روى عن شيخ آخر لا يكون بنفس هذه القوة، وقد يكون في زمن أفضل منه في زمن آخر. مثلا الإمام عبد الرزاق الصنعاني شيخ أهل اليمن، وهو شيخ الإمام أحمد ويحيى وغيرهم من الأئمة الكبار، اختلط سنة 203 ومات بعد ذلك بحوالي 8 سنوات أو 9 سنوات. وكان عبد الرزاق رحمه الله تعالى يعتمد في الرواية على كتابه، فلما عمي صار يحدث من حفظه، فكل من سمع من الإمام عبد الرزاق بعد العمى فحديثه ضعيف. فترى العالم في وقت دون وقت، وفي بلد دون بلد، وفي شيخ دون شيخ متميز. فمثل هذه المراتب والتفاوتات وهذا النفس تراه بقوة في جهد الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه شرح علل الترمذي، فاهتموا به.
وقال ابن رجب لا يصح، ورواه الطبراني بسند ضعفه بلفظ يوم الأربعاء يوم نحس مستمر.
وهذا الكلام جاءت الشريعة بنفيه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطير وقال الطيرة شرك. قال ابن مسعود ما منا إلا يعني متطير ولكن الله يذهبه بالتوكل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن التطير شرك. تطير يعني التشاؤم، الإنسان يتشائم بيوم الأربعاء، يقولون يوم الجمعة فيه ساعة نحس أو رقم معين، يتشائم بمنظر معين بشكل معين بصوت معين، هذا كله من الشرك الذي حرمه الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتطير إذا وقع في هذا الداء الكامن في النفس البشرية لا يكاد يسلم منه أحد إلا من درس العقيدة صحح معتقده. كان ابن مسعود يقول ما منا إلا، يعني يقع في هذا التشاؤم ولكن الله يذيبه بالتوكل. فإذا وقع في صدرك شيء من هذا التشاؤم تقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك، لا إله إلا أنت. هذا الدعاء بإذن الله تعالى يذهب ما في الصدر من التشاؤم.
الحديث الذي يليه.
نعم تفضل.
طيب رقم الحديث 9، ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة، رواه الترمذي في العلل وقال مرسل وابن
إذا روى الإمام إمام ما من الأئمة في كتاب علل، فالعلل وعاء ليبين علة حديث. فإذا روى الدارقطني في العلل أو روى الترمذي في كتاب العلل، الترمذي يبقى مشعر بإيه؟ بأن الحديث معلول، بخلاف الدارقطني رحمه الله فأوسع كتاب في العلل المطبوع هو كتاب العلل للدارقطني. إراد الإمام الدارقطني للحديث في العلل ليس معناه أنه ضعيف، يعني وإنما يتكلم على طريق بعينه، فقد يكون الحديث في الصحيحين وأورده الدارقطني في العلل، وهذا كثير جدا في كتابه. فليس معنى إراد الحديث في علل الدارقطني أنه حديث ضعيف، فليتنبه لهذا فإنها مزلة أقدم. نعم.
رواه الترمذي في العلل وقال مرسل وابن ماجه والحاكم وقال على شرطهما، والبيهقي والدارقطني في الأفراد وأبو يعلى وعبد بن حميد عن ابن عمر، ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس بلفظ ائتدموا من هذه الشجرة يعني الزيت، ومن عرض عليه طيب فليصب منه، وقد رمز السيوطي في جامعه لضعفه.
هذا الحديث رمز له الحافظ السيوطي في الجامع الصغير للضعف. نأخذ نماذج أخرى.
نعم. الحديث رقم 134، احترسوا من الناس بسوء الظن. قال في الأصل رواه أحمد في الزهد والبيهقي وغيرهما من قول مطرف بن الشخير أحد التابعين، زاد البيهقي وكذا الطبراني في الأوسط والعسكري أنه روي عن أنس مرفوعا، وأخرجه تمام في فوائده عن ابن عباس رفعه بلفظ من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته، ورواه الديلمي عن علي من قوله بلفظ الحزم سوء الظن، وجميع طرقه ضعيفة يتقوى بعضها ببعض.
هذا سلام، يعني مسألة تقوية الطرق بعضها ببعض يحتاج إلى الوقوف على الأسانيد، وهذا الذي سنتعلمه إن شاء الله في النصف الأخير من الدورة. وهذه أيضا مسألة من المسائل المهمات التي يطول فيها البحث، مسألة تقوية الأحاديث الضعيفة بعضها ببعض. فالشيخ يقول هنا جميع طرقه ضعيفة يتقوى بعضها ببعض، هذه مسألة تحتاج إلى دراسة.
ثم قال: وقد أفردته في جزء أوردت فيه الجمع بينها وبين قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن وما أشبهها بما في الحديث.
على أي حال، إحنا الآن ذكرنا نماذج منها واحد صحيح وهو ما في البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات، وذكرنا حديث التشاؤم إن يوم الأربعاء من آخر الشهر يوم نحس مستمر، وحديث اتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه ينبت من شجرة مباركة، ورمز السيوطي لضعفه في الجامع، وهذا الحديث أيضا هو ضعيف: احترسوا من الناس بسوء الظن. هذا لنعلم أن الكتاب فيه وفيه والضعف والموضوع أغلب عليه. شوف نموذج أخير مثلا أو شيء.
طيب، الحديث رقم 138: احذروا صفر الوجوه فإنه إن لم يكن من علة أو سهر فإنه من غل في قلوبهم للمسلمين.
أي واحد وجهه أصفر يعلم من ذلك أنه ما كانش عنده كبد أو فيروس كبدي وبائي وعنده مثلا فشل كلوي، يبقى ده إيه؟ يبقى على طول ده حاسد يعني. هذا أيضا مما يعني ليس إلى الناس، والاعتماد على هذه الصفات بأحاديث تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليبني أمة، ما كان عنده وقت ليقعد ليفصل يقول اللي وجهه أصفر يبقى إذا ما كانش مريض يبقى حاسد، ومثل هذا الكلام يعتبر هراء. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وإنما جاء ليبني النفوس ويعني يصلح المجتمعات بهدي بكلام قليل يخرج يغير حال الناس في علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى.
قال: في الأصل رواه الديلمي بسنده إلى ابن عباس مرفوعا، ثم قال: وأورده هو وأبوه بلا سند إلى عن أنس مرفوعا بلفظ: إذا رأيتم الرجل أصفر الوجه من غير مرض ولا عبادة فذلك من غش للإسلام في قلبه. ورواه في الدرر بلفظ: احذروا صفر الوجوه من غير علة. ورواه أبو نعيم في الطب من حديث حماد بن المبارك عن أنس مرفوعا بمثل هذا. وقال الحافظ ابن حجر: لم أقف له على أصل عنه، وإن ذكره ابن القيم في الطب النبوي فإنه بلا سند.
حسنت وأجملت، تفضل. يعني أنا أقصد أن احنا بننتقي من الضعاف مما هو من هذا القبيل وغيره. طبعا الكتاب مجلدين كبار كله بهذا الشكل، يعني فيه الصحيح، والصحيح له الحديث له نور كنور النهار أو نور القمر تعرفه، وللحديث المنكر ضوءة كظلمة كظلمة الليل تنكره. فكلام الرسول صلى الله عليه نور، إذا ذكرت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ينفتح له الصدر وينشرح به القلب وتطمئن له النفس. أما مثل هذا الكلام فهذا كلام يعني لا زمام له ولا خطام. شوف يعني آخر نموذج في هذا الكتاب عشان طيب. ننتقل لغيره حتى لا يعني يسرق الوقت منا، تفضل.
طيب، الحديث رقم 150: أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمنا به. الحديث رقم 150.
نعم.
أورده العسكري عن عائشة وقال في التمييز،
التمييز يعني تمييز الطيب من الخبيث،
وقال في التمييز تبعا للمقاصد: أورده الخطيب في السابق واللاحق وكذا السهيلي عن عائشة وقال في إسناده مجاهيل.
إسناد الحديث إذا كان فيه واحد لا يعرف هذا كافي بتعليله، هذا كافي برده. أما يأتيني حديث ويكون في الإسناد رجل اسمه مذكور فلان ابن فلان لكن لا يعرفه أحد من أهل العلم، بمعنى لم ينص واحد من الأئمة المعتبرين على أن هذا الراوي ثقة، تعرف إذا سكتوا عليه يعني هو معروف وسكتوا يعني لم يجرحه أحد فهذا جرح. لا بد من تنصيص أهل العلم على عدالة الراوي، تمام، خاصة إذا كان هذا الراوي المجهول لم يروا عنه إلا واحد، ودي أمرت الجهالة. يبقى عندي حديث من الأحاديث ولا يعرفه ولا يروي عن هذا الراوي الذي مدار الحديث عليه لا يروي عنه إلا راوي واحد فقط، أين تلامذته؟ لو كان معروفا لحمل عنه. فحين يروي الحديث راوي لا يروي عنه إلا واحد، ده معناه أنه إيه؟ أنه حديث مجهول جهالة عين، مجهول جهالة إيه؟ جهالة عين. فإذا روى عنه اثنين فتنتفي عنه جهالة العين وتبقى الجهالة جهالة حال، واضح؟ وبعضهم يقول المستر. انتهى الكلام
يعني؟
طال الوقت. الله المستعان.
الحمد لله.
الله المستعان. نتمنى ان احنا ندخل اليوم على موسوعة سعيد زغلول، لان هذه طفرة في علم الحديث.
غدا ان شاء الله.
فان شاء الله تكون هذه موضوع حلقتنا بالغد، وبنكتب كثير، لانه لم يصنف، لم يكتب عليها، لم تدون في كتاب، يعني لم يتكلم عليها المؤلفون في التخريج ودراسة الأسانيد، فيكون كلامنا عليها في الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكمل هذا الحديث لأنه مهم.
طيب أقرأ يا شيخنا. نعم، بس تعليق.
فضل.
وقال ابن كثير أنه منكر جدا، وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى، ولكن ثبت في الصحيح ما يعارضه. انتهى.
الحمد لله والصلاة
والسلام. وننتهي نحن أيضا.
الحمد لله رب العالمين.
طيب شيخنا، بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة، من مصر من الأخت ندى والأخ محمد أحمد، ومن المغرب غزلان وأم أيوب، ومن العراق الأخت جميلة، ومن السعودية التوجيه من المدينة. وكان السؤال الأول، بسم الله، درست في كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، فصف الكتاب وبين طريقة التخريج فيه. وكانت الإجابة وصف الكتاب وطريقة التخريج فيه. أولا، يذكر في الكتاب متن الحديث بدون ذكر سنده حتى ولا الصحابي الذي روى الحديث. ثانيا، يذكر في آخره رمز من أخرجه من أصحاب المصنفات. ثالثا، يذكر الصحابي الذي رواه عنه صاحب ذلك المصنف، صاحب ذلك المصنف من طريقه. رابعا، يشير بالرموز إلى رتبة الحديث ودرجته من الصحة وغيرها. خامسا، الكتاب فيه أحاديث انتقاها المصنف من كتابه جامع الجوامع، وهذه الأحاديث التي في الجامع الصغير منتقى من 31 كتاب من كتب السنن والأطراف والأجزاء. أهم الخدمات المبذولة على هذا الكتاب كتاب الزيادة على الجامع الصغير، وهو عبارة عن أحاديث انتقاها السيوطي زيادة على الجامع الصغير. ثانيا، الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للشيخ يوسف النبهاني، ضم فيه أحاديث الجامع الصغير مع زيادته، ورتب الأحاديث على حروف المعجم، ولكنه حذف الرموز التي فيها بيان مرتبة الحديث. ثالثا، فيض القدير للمناوي قام فيه بشرح أحاديث الفتح الكبير. رابعا، صحيح الجامع الصغير وزيادته وضعيف الجامع الصغير وزيادته للشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
هذا كلام ممتاز جدا. يبقى علينا الممارسة العملية في مسألة فتح الكتاب والتعلم المباشر منه. هذا كلام نظري، كلام جيد جدا ودقيق، لكن يبقى على الكل هي مسألة الممارسة العملية. تفضل.
السؤال الثاني، عرف المصطلحات الآتية: خاء أي البخاري، ميم أي مسلم، قاف البخاري ومسلم، دال أبي داود في سننه، عم زيادات عبد الله بن أحمد في المسند، عب مصنف عبد الرزاق، هب شعب الإيمان للبيهقي، حل الحلية لأبي نعيم، طس الطبراني في الأوسط. انتهت الإجابة.
جيد،
بارك الله فيكم شيخ. طيب أسئلة هذه الحلقة، بارك الله فيكم. طيب الشاشة شيخ.
طيب
الأسئلة، طيب نزل الأسئلة على الشاشة بعد إذنك.
اذكر على وجه الإجمال المصنفات المساعدة في التخريج على أول لفظة في الحديث، وصف منها كتاب، لا هذا ذكر، اذكر على وجه الإجمال المصنفات المساعدة في التخريج على أول لفظة في الحديث. والسؤال الثاني، درست كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس مما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، صف الكتاب واذكر مزاياه.
أحسن الله إليك فضل الشيخ، جزا الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى اليوم مساء في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.